الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند كلامه على الحجامة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابهم الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي مسند أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارع عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحضاني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن سهل بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: والحسن البصري: وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عندهم من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري: وكان الحسن، وهنا سقط في النسخة، إلى أن قال: وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ذكره أحمد وغيره. قال: وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنه، هي عن أنس بن مالك. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به عن الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة؟ وهذه الناس عند أنس وهم يأخذون في الحاشية، يقول: لعله يأخذون عنه ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. وهذا كلام حسن جميل يدل على أن تلك الرواية رواية منكرة، ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالحجامة بعد أنها عنها رواية منكرة، وكل هذه الحجج والبراهين مما يدل على نكارة تلك الرواية. فعلى كل لا يثبت ذلك الحديث على ما سبق إيضاحه. قال وإيه ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وبهذا يتبين على أن الأحاديث الواردة في أن الحجامة من المفطرات أحاديث صحيحة ومتكاثرة، وأن الأحاديث المعارضة لها أحاديث لا تثبت. وعلى فرض ثبوت بعضها فليس فيها دلالة ظاهرة على المقصود على ما سبق إيضاحه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقياس يؤيد هذه الأحاديث أفطر الحاجم والمهجوم باعتبار أن الحجامة تخرج الدم الذي هو غذاء البدن. والحجامة تضعف البدن لخروج بعض غذائه، فشأنها كشأن الاستقاء عمدا وكشأن خروج دم الحيض وخروج المن عمدا، والباب في هذه الأشياء باب واحد. فالنص والقياس يدل على الإفطار بالحجامة. قال ثم القائل بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم باعتبار أن الحاجم لم يخرج منه شيء يستدعي الضعف، المحجوم خرج منه الدم الذي هو غذاء البدن، أما الحاجم فلم يخرج منه شيء يضعفه، فلهذا قال بعض العلماء يفطر المحجوم دون الحاجم. قال أحدهم يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم الظاهر صح، إذا حجم أي غيره يكون، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم، إذا احتجم خرج منه الدم، ولم يذكر إذا حجم أي إذا حجم غيره. أما هنا ضبطا إذا حجم ما يستقيم، وإنما يقال إذا حجم أي إذا حجم غيره. قال لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابي الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، النص ما في تفريق أفطر الحاجم والمحجوم، ما في تفريق بين حاجم ومحجوم. قال والنص دال على ذلك فلا سبيل تركه ولو لم نعقل علته، ما هو الشرط أن نعرف العلة، إن عرفت العلة فالحمد لله، وإذا لم تعرف فالأصل التمسك بالأدلة. وكثير من الأمور لا نعرف علتها، والواجب هو الاستسلام لأدلة الشرع، على أن المؤلف سيأتي ويبين العلة في ذلك، أي في كون الحاجم يفطر كما يفطر المحجوم. قال والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا تفريق فيما فيه من الضعف. فهؤلاء فرقوا بين الحجامة وبين الافتصاد، باعتبار أن الافتصاد لا تدخل في مسمى، أو الفصد لا يدخل في مسمى الحجامة، لكن فيه معنى الحجامة وهو خروج الدم. والفصد عبارة عن شق في الجلد لإخراج الدم. قال والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي، أي القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة، وهذا قول القاضي وأصحابه. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقول شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة. وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد يفطر احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله ابن حمدان. قالوا الأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق، بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، أي من حيث المعنى، وليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، أو لكن لا يفطر الشارط، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكون يشرطون، وأما لفظ المحجوم فإن يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدل عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل لفظ تناولهما ويجعل الحكم تعبدا، وهذا فيه ضعف. القول بأن الشارط يفطر فيه ضعف، والحديث نعم وارد في الحاجم، والحاجم يمتص الدم عن طريق القرن أو القارورة، وسيأتي معنا أن هذا الامتصاص قد يؤدي إلى دخول شيء من الدم إلى الجوف وهو لا يشعر، أما الشارط الذي لا يحصل له امتصاص وهكذا غير الشارط كالذي يستعمل الفصد ولا يحصل له امتصاص للدم، فلا يدخل في المعنى الذي من أجله حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الحاجم المهجوم بالإفطار. قالوا هؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. وقال لهذا ونقل في الحاشية أي لأجل هذا التعليل لكونه تعبدا. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا في الحاشية قال لعلها ثالثا. قاله ابن عقيل هو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال أنها لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال، أما هذا كما ذكر رحمة الله عليه ليس هنالك معنى يقتضي الإفطار، أنه بمجرد شرط الجلد وشق الجلد وإن لم يخرج الدم يعد مفطرا، وهذا نعم كما ذكر شيخ الإسلام أنه من أضعف الأقوال. قال والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث خص النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة أو حظ، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة أي في الأرض الحارة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، بمعنى أن في الشتاء تتجه الحرارة إلى أجواف إلى الأجواف وتبقى البرودة في الأعلى، ولهذا في أيام الشتاء إذا خرج الماء من البئر يخرج حارا لأن الحرارة في الشتاء تتجه إلى الأجواف، وفي الصيف على العكس من ذلك الحرارة تبقى في الأعلى والبرودة تتجه إلى الأجواف فيخرج الماء في وقت الصيف باردا. وهكذا في جوف نعم، وهكذا حرارة البدن في وقت الشتاء البرودة على سطح البدن، وفي جوف البدن تكون الحرارة، ولهذا يكثر الناس من الأكل في فصل الشتاء لأن الحرارة في أجوافهم فينهضم الطعام ويكثر لهم الأكل، وفي الصيف على العكس من ذلك الحرارة في ظاهر أبدانهم والبرودة في أجوافهم فيقل الأكل. قال والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منقلب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد باعتبار أن الدم قد غار فيحتاج إلى شق لإخراجه وقطع العروق، قال فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما البلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل أي بين الفصاد وبين الحجامة. قالوا قد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، ولهذا يدخل في ذلك التبرع بالدم فإنه شبيه بالحجامة بل أبلغ من الحجامة، فالتبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة بل وأشد. ها كيف؟ هذا شيء يسير ما يضر، الشيء اليسير لا يضر، وإن استطاع الإنسان أن يتقي ذلك إلى الليل فهو أحوط. قال وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم، وهذا كلام حسن. فأي طريق تعمد إخراج القيء فيحصل له الإفطار، وبأي طريق تعمد إخراج الدم فيحصل له الإفطار. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من نصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل هذه التقريرات حسنة في بيان حقيقة الصيام والأشياء التي يحصل بها الإفطار، وأن أشياء متوافقة ليس بينها تعارض، موافقة لأدلة الشرع وموافقة للقياس والمعقول. وقد ذكر رحمة الله عليه أن الصيام أو أن المفطرات منها ما هو من قبيل التغذية وتقوية البدن، ومنها ما هو من قبيل الاستفراغ الذي فيه إخراج لغذاء البدن، فما كان من قبيل التغذية فإنه يعد من المفطرات كالأكل والشرب، يحصل بهما تغذية البدن وهما من جملة المفطرات. وهناك ما يكون من قبيل الاستفراغ وهو إخراج لغذاء البدن، وما كان كذلك أيضا يعد من المفطرات. وضرب أمثلة لذلك، ومنها كما عرفنا القيء، وفي إخراج للطعام الذي استحانه في المعدة وهو غذاء البدن، فإذا تعمد إخراجه وأفطر، وهكذا أيضا إخراج الدم عن طريق الحجامة أو أو الاشتراط أو الفصد، وأن الدم غذاء البدن وخروجه فيه إضعاف له لخروج بعض غذائه، فلهذا كانت الحجامة وما شابه الحجامة من مفطرات، ومثل ذلك أيضا دم الحيض فإنه من جملة المفطرات، وخروج المني أيضا من هذا القبيل، تعمد إخراج المني أنه استفراغ، والمني أصله من الدم، ولهذا إذا أكثر الشخص من الجماع خرج خرج المني وفيه شيء من الحمرة، فأصله من الدم
وخروج مضعف للبدن وهو خروج لبعض غذاء البدن. فهذه باب واحد وتلك باب واحد ليس بينها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أحكام الله عز وجل فهي أحكام متفقة ليس فيها اختلاف وليس فيها اضطراب، وهي موافقة للقياس وللمعقول، وإنما يؤتى الشخص من جهله، ربما يظن الاختلاف بين بعض الأحكام وأنها لا تمشي على قياس منضبط، والسبب إنما هو جهل الشخص بأدلة الشرع ومقاصد الشرع وبالقياس الصحيح والمعاني الحسنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الرسالة النفيسة بين هذه المسائل بيانا شافيا كافيا، وشرح وأوضح رحمة الله عليه. قال: فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا: أما الحاجم فإنه يشتذب الهوى، لأن أراد أن يبين العلة التي من أجلها كان حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الحاجم بأنه من المفطرين في قول أفطر الحاجم المحجوم. فمسألة المحجوم الأمر ظاهر، لأنه خرج منه الدم الذي هو غذاء البدن، لكن بقى عندنا الحاجم لم يخرج منه شيئا، فلما حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار؟ قالوا: أما الحاجم فإنه يشتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يشتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، باعتبار أن خروج الحدث من النائم أمر خفي وهو أمر منتشر، خفي ومنتشر. فلهذا علق النقض بالنوم، مع أن النوم لا يعد ناقضا بنفسه، فلما علق النقض بالنوم؟ باعتبار أن الحكمة خفية ومنتشرة فيعلق الحكم بالمظنة. وش مظنة الحدث؟ الاستيقاظ ولا النوم؟ مظنة الحدث النوم، النوم هو مظنة الحدث، فعلق الحكم به، فإذا نام الشخص حكم عليه، نعم، بحكم انتقاض وضوئه، مع أن انتقاض الوضوء لا يكون بالنوم إنما يكون بخروج الحدث، لكن الحدث يخرج من النائم وهو لا يشعر به، وهو أمر خفي باعتبار النائم، وخروج الحدث من النائم أمر منتشر وخفي، فعلق الحكم بالمظنة الذي هو النوم. كذلك دخول الدم إلى جوف الحاجم هذا أمر خفي، أمر خفي لا يشعر به الحاجم لشدة امتصاصه، فلما كان من الأمور الخفية علق الحكم بالمظنة. وش مظنة دخول الدم إلى جوف الحاجم؟ المظنة هي الحجامة الذي هي الامتصاص، فإذا حجم غيره امتصاصا حكم بإفطاره. فالحكمة إذا كانت خفية فالشرع لا يعلق الحكم على أمر خفي، وإنما يعلق الحكم بالمظنة الظاهرة، كما قلنا خروج الحدث في حق النائم خفي، فإذا علق الحكم بخروج الحدث ما يستقيم، لأن النائم لا يشعر به. فإذا قيل إذا أحدث النائم فليتوضأ. يستقيم تعليق الحكم على هذا الأمر الخبيث، ما يستقيم. فعلق الحكم على مظنة الذي هو النوم، فإذا نام توضأ. وهكذا لا يستقيم أن يقال إذا دخل الدم إلى جوف الحاجم أفطر، لأنه لا يشعر به، فلا يعلق الحكم على أمر خفي، فعلق على المظنة الظاهرة وهي الامتصاص. وهكذا في مسألة تعليق في مسألة الصداق ومسألة العدة، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الخلوة تقوم مقام الدخول، يعني إذا عقد الشخص بامرأة ثم خلا بها، أن الخلوة تقوم مقام الدخول، يعني إذا خلا بها وجبت عليها العدة ولها جميع المهر المسمى، هذا إذا دخله إذا خلا بها. وإن لم نعرف أنه مسها، أنه دخل بها، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ألقوا الحكم بالمظنة، وذلك أن الخلوة مظنة المسيس، والمسيس لا يدرى به ولا يشعر به ولا يمكن أن يشهد عليه، أنه أمر خفي، لا يمكن إقامة الشهود على أن الزوج دخله بامرأته، فهذا أمر خفي، فعلقوا الحكم بالمظنة وهي الخلوة. فالحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة يعلق الحكم بالمظنة. قال رحمه الله: الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسب مادته، فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، لأنه ما في امتصاص من جهته، ولا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر، وهذا الشيء الذي قال لو قدر موجود في هذه الأيام ولا ما موجود؟ موجود في هذه الأيام، إيه نعم. وبناء على هذا الحجامة الموجودة في هذه الأيام الذي ليس فيها امتصاص لا يفطر الحاجم، وإنما يفطر المحجوم. قال: وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف، على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية، من أن ما يثبت في حق واحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومع أنه لم يدخل فيه، وهذا كلام صحيح، فإن هذه الأشياء بعيدة أن تدخل في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قول أفطر الحاجم والمحجوم، ما يتعلق بالشارط والفاصد والحجامة من غير امتصاص. قال: فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون في هذا اليوم يوم أو في هذه الليلة، ليلة الاثنين 21 من شهر شعبان لعام 44,400 من الهجرة، قد انتهينا من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام، وهي رسالة نافعة مفيدة فيها ما فيها من العلوم الغزيرة والفوائد الكثيرة والتحقيقات النافعة فرحمه الله وأجزل له المثوبة. وبعد هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل ندخل في الفتاوى التي جمعت للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في 48 فتوى جمعت للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيما يتعلق بأحكام الصيام وما إلى ذلك من المسائل النافعة، فنتمم ما بقي من الأيام برسالة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وإن شاء الله يكون هذا من الدرس أو من الليلة القادمة بمشيئة الله. هذا يسعى عن الكتاب الذي سيدرس بعد هذا الكتاب، قلنا نعم فتاوى نافعة للشيخ ابن عثيمين مما يحتاج إلى معرفتها.